إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام بصدر سورة اقرأ، رجع صلى الله عليه وآله وسلم وقد فاجأته هذه المفاجأة التي لم يعتدها. رجع صلى الله عليه وآله وسلم وقد هزت بشريته هزاً بالغ الأثر، يقول: زملوني زملوني. فزملوه أي غطوه لتهدى نفسه الكريمة من هول ما كابدت من عناء المفاجأة وما احتف بها من الغط الجاهد المجهد الذي هز بشريته هزاً بالغ الأثر في بدنه. يقول لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة، مالي، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى وما سمع وما جرى له، فقالت رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة. فخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها تري النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المشرقة أنها تستبعد كل الاستبعاد ما هجس في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، إشفاقاً أن تضعف قواه البشرية عن تحمل أثقال ما حمل من أعباء الرسالة الربانية. لقد كانت كلمات الإيمان الفطري النورانية من الزوجة الأمينة الوفية وزيرة الصدق ومأنس الروح والقلب، أعقل نساء العالمين خديجة، كانت كلماتها سبحات تستشرف أفق مستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطوار رسالته، بأمل فسيح مبارك موصول بكمال شخصيته وفضائله الإنسانية النبيلة التي كانت معالم معروفة بين أبناء قومه ومن يعرفه بتلك الشمائل الحسنة. فأمنا أم المؤمنين خديجة عليها سحائب الرضوان كانت مباركة في إلهامها عندما ترجمت بكلماتها النورانية عنوان تلك المعالم في مستقبل زوجها محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لهذا كله كانت أمنا خديجة رضي الله عنها نفحة من نفحات المدد الإلهي في سجل الرسالة المحمدية، نفحة ندية نادرة لم تتكرر ولن تتكرر، وتلك نعمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده، وتلك رحمة الله يصيب بها من يشاء من خلقه، والله ذو الفضل العظيم ولا يضيع أجر المحسنين. إن الكلمات العظيمة التي قالتها خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الموقف الحرج لدليل على إلهام الفراسة وفراسة الإلهام. ونستطيع أن نقف وقفات ندية تحت ظلال تلك الكلمات النضرة، كلمات النور التي قالتها الطاهرة رضي الله عنها، كلمات الحق والثبات واليقين التي زكت موقفها وكأنها أرادت أن تقول: يا أبا القاسم، يا أكمل الكملة من الخلق، لن يقع لك ما تتخوفه على نفسك الزكية العلية من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود. لن تعجز يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ الأمر الإلهي، لأن الله تعالى هو الذي اختارك له واختصك به، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. إنك يا أبا القاسم قد فطرك الله على أفضل ما فطر عليه أحدا من خلقه، فلن يخزيك أبدا، ولن يحزن قلبك الكبير السليم بوقوع شيء مما تشفق منه وتخافه على نفسك، لأن فيك من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرضية وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأعلى مكارم المكارم وأكرم مكارم المعالي ما يضمن لك الفوز ويحقق لك الفلاح والصلاح والنجاح، وستظفر بطلبتك وتؤدي رسالتك ويخلد ذكرك، ففيك من الخصال الحميدة والصفات الرشيدة ما يجعلك الظافر المنصور أبدا. فمن نفحات الكلمات الأولى للطاهرة الخالدة: إنك لتصدق الحديث، أرادت أن تقول: فأنت الصدوق المصدق، وأنت الصادق الأمين، فصدق الحديث عندك سجية، إذا قلت شيئا قالت الموجودات من حولك وهتفت الدنيا صدقت، صدقت أبا القاسم وصدقت. وقومك على الرغم من عجزهم ومن عجرهم وبجرهم دعوك فيما بينهم الأمين، وقد جهروا بهذا اللقب معترفين لك بهذه الخصلة النبيلة، خصلة الصدق في الحديث. شهدوا على أنفسهم فقالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، بل إن أعتى أعدائك يشهد لك بسجية الصدق. ففي حديث أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمد، والله ما نكذبك وإنك عندنا لصادق، ولكن نكذب ما جئت به. فنزلت الآية الكريمة: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالصدق أشرف الخصال يا أبا القاسم. وفي ظلال الكلمة الثانية لخديجة رضي الله عنها تقول: وتصل الرحم، وأنت يا أبا القاسم وصول للرحم، تقرب البعيد وتدني القصي وتغسل الأحقاد وتزرع الألفة والمودات، وهذه فضيلة ومكرمة توثق غور المحبة بين ذوي القربى وتجمع القلوب على الصفاء والمودة وصلة الرحم. هذه أصل من أصول المكارم الأخلاقية التي من سجاياك. وثالثة الكلمات تقول الطاهرة: وتحمل الكل، وأنت تحمل الكل، تحمل الضعيف الذي أعجزته الأيام والليالي. فنفسك الكريمة وقلبك الرحيم لا يرضيان أن يريا ضعيفا أثقلت كاهله الحياة، فأنت تحسن إليه بإحسان تنتعش من خلاله روحه وتحيا في نفسه بك الآمال. ورابع الصفات من الكلمات الرائعات قولها رضي الله عنها وتكسب المعدوم، تقول له: إنك يا أبا القاسم تكسب المعدوم بجودك وإيثارك، فقد فطرك الله على مكارم الجود، فأنت أجود الناس، بل أنت أجود بالخير من الريح المرسلة. قال في المواهب: وقد كان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضات الله، فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج، وتارة ينفقه في سبيل الله، وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار، وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع. تقول رضي الله عنها: نعم يا أبا القاسم، ومن يعطي عطاءك؟ إنك تعطي ذوي الحاجة المعدمين ما لا يمكن أن يمنحه غيرك، ولا تسمح به نفس غير نفسك العلية، فأنت أكرم العالمين وأسخى الأكرمين وأجود الأنام، فأنت الذروة في السخاء وفي الإيثار. إن الكرم مجمعة للقلوب، يملك الكريم بكرمه زمام محبة الأفئدة، ويستأثر من أكرمهم بإحسانه وبفواضله، فيؤثرونه بمودتهم على كل محبوب. كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه علي رضي الله عنه فقال: كان أجود الناس كفا وأصدق الناس لهجة. فهو صلى الله عليه وسلم بلا ريب أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. وخامسة أفياء كلمات خديجة رضي الله عنها قولها: وتقضي الضيف، أرادت أن تقول رضي الله عنه: إنك يا أبا القاسم لن يخزيك الله أبدا، فإكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنسانية، ففيه عظيم الأثر في قوة اجتذاب القلوب وأسر النفوس، خصوصا في البيئة التي نهد فيها محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي كانت شحيحة بمطالب العيش ووسائل الحياة لوجود الصحارى والجبال والوديان والقفار. ولذا فقد كانت فضيلة قرى الأضياف موضع منافسة المتنافسين في صنائع المعروف، وكانت مما يتمدح بها أجواد العرب وفضلاؤهم، لتنشر محاسنهم في القرى بين الأقوام. وكم احتفظ تراثنا بكثير من القصص الطريفة، وحفظ المستجاد من فعلات الأجواد مما تضيق عنه الصفحات والسجلات. وسادسة كلمات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قولها: وتعين على نوائب الحق. كأن أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تقول: يا أبا القاسم، إن من أخص صفاتك أن تعين على نوائب الحق، إن ذلك فطرة فطرك الله عليها، وخليقة حباك الله بها، والإعانة على النوائب أفضل الفضائل ومكرمة المكارم، فهي أجمع موارد الخير ومصادره، وهي منقبة البر والمعروف، ومن فتوحات الكلام ما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح وقولها أي خديدة وتعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم من أصول المكارم وما لم يتقدم. والحقيقة فقد كانت هذه الخليقة خلقاً لمحمد صلى الله عليه وسلم إذ شارك قومه في صنع المكارم، وكان عضواً بارزاً في حلف الفضول يتعاهد مع المتعاهدين بالله ليكونن مع المظلوم ورفع الظلم عنه حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. وختام كلمات خديجة رضي الله عنها وسابعتها قولها وتؤدي الأمانة، أرادت أمنا رضي الله عنها أن تقول: نعم يا أبا القاسم، أنت الأمين في السماء وأنت الأمين في الأرض، فالأمانة أجمع مكرمة لمكارم الأخلاق، فالأمين هو ذو الخلق العظيم الجامع لأشتات الفضائل. وقد كان خلق أداء الأمانة خلقاً أثيراً في مكارمك، فلم يعرف لقب الأمين على إطلاقه إلا لك. لقد قالت قريش يوم أن اختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة: هذا الأمين رضيناه حكما، وحكمت بحكمك حكماً أطفأ نيران الفتنة وأصلح ذات بينهم وجمع شملهم. تلكم هي ظلال وأفياء في رحاب كلمات أمنا الطاهرة خديجة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات نابعة من يقين إيمانها وإيمان يقينها وصدق وفائها ووفاء صدقها مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت فراسة الإلهام في كلماتها مصداقاً لصفات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. إن خديجة رضي الله عنها لوثيق معرفتها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الفطرية التي خبرتها فيه بتجاربها وفراستها وبما كان يخصه به مجتمعه من الإكبار وحسن الأحدوثة، أقسمت أن الله تعالى لن يخزيه، وأكدت ذلك بلفظ التأبيد: لن يخزيك الله أبدا. واستدلت بوحي عقلها الرصين على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي فوصفته بأصول مكارم الأخلاق. قال العلماء في هذا: وإنما كان ما ذكرته خديجة أصول المكارم لأن الإحسان إما إلى الأقارب كما في صلة الرحم وما يتفرع عنها من التعاطف والتراحم وفروعها من صدق الحديث وأداء الأمانة وكسب المعدوم لمن يحتاج إلى المعونة من الضعفة، وإما على من يستقل بأمره كما في مكرمة الإعانة على نوائب الحق، أو من لا يستقل بأمر كما في الكل الضعيف الذي لا يقوم بأمر نفسه. وقد كانت كلمات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها نوعاً من فراسة الإلهام الذي ينظر إلى ما وراء الحجب، خففت بها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شعر به من آثار المفاجأة عند نزول الوحي، وقد آب إليها من خلوته ومتعبده في حراء، فرأت منه صلى الله عليه وسلم حالاً من مشقة الجهد لم تكن تراها عليه من قبل في أوباته إليها ليتزود لخلوته ويجد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان والحب. لذلك جلس إلى خديجة بعد أن هدأت نفسه وحدثها وحدثته وسمعت منه جديدا لم تكن من قبل تسمعه منه. فمنذ أن بلغ صلى الله عليه وسلم سن الرجولية كانت البشائر تتوالى عليه قبل أن ينبأ، وكانت خديجة رضي الله عنها على علم بالكثير من ذلك، وقد ثبت أنها رأت الغمامة تظلله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها، ولم تفارق ذاكرتها أحاديث غلامها ميسرة عما شاهد وشهد من الأعاجيب والآيات التي وقعت له صلى الله عليه وسلم. وكانت آمال خديجة رضي الله عنها منذ صارت زوجة محمد صلى الله عليه وسلم تحلق حوله في آفاق تطلعاتها إلى الأفق العلوي وتجليات الملأ الأعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم في لقاء المواجهة ولقاء الرسالة. فكانت آمال الفراسة وإلهام التوسم تتحقق شيئا فشيئا عند خديجة رضوان الله عليها، فقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه الأمينة الوفية خديجة رضي الله عنها عن خلجات ضميره، فما كان من الزوجة العاقلة إلا أن شدت أزره، وكانت وزير صدق على الإسلام، ولكي تشد أزره صلى الله عليه وسلم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي ود أن ينصره نصرا مؤزرا إن أدركه، ولعل ورقة شدد وصيته لخديجة بأن تكون شديدة الاهتمام والرعاية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت كذلك وكذلك كانت. وعن هذا الموقف العاطر لخديجة رضي الله عنها يقال: هل كان لأنثى غيرها أن تهيئ له الجو المسعف على التأمل، وأن تبذل له من نفسها في إيثار نادر ما أعده لتلقي رسالة السماء؟ هل كان لزوج عداها أن تستقبل عودته العظيمة من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان راسخ، دون أن يساورها في صدقه أدنى ريب، أو يتخلى عنها يقينها في أن الله عز وجل غير مخزيه أبدا؟ هل كان في طاقة سيدة غير خديجة غنية مترفة منعمة أن تتخلى راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنة، وتعينه على احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد في سبيل ما تؤمن بأنه الحق؟ كلا، بل هي وحدها التي من الله عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود بالنبوة، وإن كانت أول الناس إسلاما كما بها من على رسوله صلى الله عليه وسلم ملاذا وسكنا ووزيرا. لقد كانت خديجة رضي الله عنها مناط كل فضيلة ومعقد كل رجاء عند كل ملمة، وكانت الرحيق المختوم لكل أمر يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعترضه. لم تبخل لحظة واحدة من حياتها المعطاء في تقديم كل ما يذلل صعوبات الدعوة المحمدية، فقد كانت الطاهرة أمنا خديجة عليها سحائب الرضوان تروح عن قلبه صلى الله عليه وسلم، عن قلبه المهموم، وتذهب عن صدره الأحزان بما لها من كئاسة وفطنة، وبما وهبها الله جل وعلا من رفق ولين وتضحية وفداء وصبر ونبل وأمل ورجاء ورجاء وعزيمة. ناهيك عن خلقها الذي كان منبع فيض الخيرات لكل من أراد أن يقتدي بها من النساء على مر الدهور والأعصار. مرت شهور الرؤيا الصادقة الستة، وجاء شهر رمضان المبارك، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء. وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور الذي كان يراه قبل يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق، ثم يدنو منه، وكلما اقترب منه ازداد قوة وسطوعا، ثم بدأ له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمات الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره وحبات رماله، والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه، كلها أنصتت وأرهفت سمعها، حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا، كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب، وحرست السماوات ومنعت الشياطين ومردت الجان من الاقتراب من السماء الدنيا. ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي صلى الله عليه وسلم، يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتم اللقاء والاتصال بين الأمينين، أمين الوحي السماوي جبريل عليه السلام، وأمين الوحي الأرضي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وضم الأمين السماوي الأمين الأرضي إليه ليتم الاتصال، ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي، ثم ألقى إليه الكلمة: اقرأ. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآيات. أدى جبريل عليه السلام الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه وانصرف عنه. وبادر صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف جبريل إلى النزول من الجبل والعودة إلى خديجة رضي الله عنها، وما لقيه حجر ولا شجر وهو في الطريق إلا قال له مسلما ومهنئا بالنبوة والرسالة: السلام عليك يا رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يرتجف من هول ما حدث له، عاد إليها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: زملوني زملوني. فزملته رضي الله عنها
وأحاطته برعايتها وعطفها وحنانها، ولم تبادر إلى سؤاله عما حدث، وهذا من ذوقها وفقهها رضي الله عنها، ومن حسن أدبها وصواب تفكيرها، بل انتظرت حتى هدأت نفسه الشريفة وذهب عنه ما كان يجد من اضطراب. عندئذ سألته فقص عليها صلى الله عليه وسلم ما رأى وأخبرها بما سمع، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله عنها: بكل ما أوتيت من ثقة وحزم، كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية ثانية للبخاري: كلا، أبشر، لكن الله يا أم المؤمنين ما عقلك وما أحزمك وما أصدق فراستك وما أعظم ثقتك بربك جل وعلا. من في النساء من تقول مثل كلمتك هذه، وتقف من زوجها مثل موقفك الكريم هذا؟ بل من في الرجال من يقول مثل كلمتك هذه؟ رضي الله عنك وأرضاك، وجزاك الله خير الجزاء عن نبيه ودعوته ورسالته وأمته إلى يوم الدين. قال ابن حجر: صدقت صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، ومن ثباتها في الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها وصحة عزمها. وبعد أن أقسمت رضي الله عنها بالله مؤكدة ثقتها، تابعت قائلة وهي تبين الدلائل على صحة ما أقسمت عليه: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تساعد العاجز الضعيف، وتكسب المعدوم، أي تعطي المحروم وتؤثره على نفسك، وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي رواية أخرى للبخاري قالت رضي الله عنها أيضا: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة، وتلك الخصال التي جمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم معدن الأخلاق الكريمة وأصولها. ومن كمله الله تعالى بهذا الكمال الخلقي الرفيع وجمع له كل هذه الخصال، حاشاه أن يخزيه الله تعالى ويلحق به ما يشينه. ولم تكتف رضي الله عنها بهذا، بل ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي سبق أن حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زواجها منه، وأخبرها ورقة أنه سيكون من هذه الأمة نبي حان أوان ظهوره كما مر ذكر ذلك. عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبين جبريل في غار حراء، تأكد من صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وجزم بها. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، كان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان، خرج إلى الشام وغيرها يسألان عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من الرهبان من على دين عيسى ولم يبدل. لهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به. وأما زيد بن عمرو فتوقف ولم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان. كان ورقة يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وقالت ذلك على سبيل التوقير لسنه. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. وهكذا تأكد ورقة هذه المرة من صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له جازما: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس صاحب السر، ووصفه بالنزول على موسى للاتفاق بين أهل الكتاب على ذلك. وقول عائشة: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي لم يطل عمره بعد ذلك. وجاء في بعض الأحاديث الشريفة أنه صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة وعليه ثياب بيض. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة، فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة، فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وروى البزار وابن عساكر بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وقد عده كثير من العلماء في الصحابة. وجاء في بعض الروايات أنه عاش إلى أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى. روى الزبير بن بكار بسند جيد عن عروة بن الزبير قال: كان بلال لجارية من بني جمح، وكانوا يعذبونه برمضاء مكة، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك، فيقول: أحد أحد. فمر به ورقة على تلك الحال فقال: أحد أحد، والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، أي لأتبركن به وأتخذ قبره مكانا آوي إليه. بعد أن نزل جبريل عليه السلام بأول آيات القرآن نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتر نزول القرآن لبعض الوقت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم فتر الوحي. ثم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بعد أن ظهر له جبريل بهيئته الملكية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وفي رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فزملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. وهذا في الصحيحين. وبهذا الظهور الكامل من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المهمة المكلف بها، وعرف صلى الله عليه وسلم مهمته، وتمت له النبوة، واستبانت معالم الرسالة. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، لقوله: فإذا الملك الذي كان بحراء، وهو جبريل عليه السلام، حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إنه حصل بعد هذا فترة للوحي، ثم نزل الملك بعد هذا، وبادرت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق بنبوته، فهي سباقة الخلق إلى الإيمان والإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاه. اتفق العلماء على هذه الحقيقة. قال ابن عبد البر: هي أول من آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قتادة والزهري وعبد الله بن محمد بن عقيل وابن إسحاق وجماعة، قالوا: خديجة أول من آمن بالله عز وجل من الرجال والنساء، ولم يستثنوا أحدا. وذكر ابن أبي خيثمة في أول كتاب المكيين قال: وكان أول من آمن بالله ورسوله فيما قال الزهري وغيره خديجة بنت خويلد. ثم روى بسنده أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الاثنين، وصلت خديجة آخر يوم الاثنين، وكذا قال ابن عباس، كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. قال ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال محمد بن كعب القرظي: أول من أسلم من هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة رضي الله عنها. وحكى الثعلبي اتفاق العلماء على ذلك، وإنما اختلافهم في أول من أسلم بعدها. قال النووي: إنه الصواب عند جماعة المحققين. وقال الواقدي: أجمع أصحابنا أن أول المسلمين استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة. قال ابن هشام: وآمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله تعالى عنه. ومن الطبيعي أن تكون خديجة رضي الله عنها أول من أسلم، إذ كانت رضي الله عنها ترجو ذلك وتتوقعه للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب كثرة ما رأت من تباشير النبوة وإرهاصاتها كما مر. قال ابن حجر: ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها. وبعد أن دخلت في دين الإسلام علمها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة كما علمه جبريل عليه السلام. قال ابن هشام: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وهكذا أصبحت خديجة بنت خويلد القرشية الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبوأت مقام أم المؤمنين. ويبدو في طليعة السابقين إلى حظيرة الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، إذ كان ربيب النبوة ورضيع ثدي الرسالة المتقلب على فراش الإيمان الناهد في مهد أكرم المكارم. فقد آمن في سن الصبا قبل أن يبلغ الحلم، فشب معه الإيمان حتى خالط مشاعره ووجدانه وملأ قلبه وأفعم بالنور روحه. وكانت العناية الربانية قد ساقته إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. ومن الذين حازوا قصب السبق في حلبة السباق إلى ساحة الهداية زيد بن حارثة الحب، وهو الذي أفرده الله عز وجل بأشرف الشرف، فذكره في القرآن الكريم والذكر الحكيم باسمه، ممتنًا عليه بإنعامه عليه بنعمة التوفيق إلى الإيمان في طليعة أسبق السابقين، وممتنًا عليه بإنعام رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرية والولاية. قال عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب: روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلي من أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وزيد الحب رضي الله عنه من صميم العرب وعليا قبائلهم، فهو صريح النسب من جهة أبيه وأمه، وعاش في كنف البيت المحمدي الطاهر وتحت ظلال خديجة رضي الله تعالى عنها، واستقى من مناهل عرفان الإيمان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكان من الأوائل الميامين. وقد كان بيت خديجة رضوان الله عليها واحة الإيمان في صحراء الكفر والضلالة والطغيان، وكان السراج المنير في ظلمات بعضها فوق بعض يذكر فيه اسم الله بالغدو والآصال. فلا عجب أن يستضيء قلب زيد وعلي رضي الله عنهما بنور الإيمان منذ أن أشرقت نسائم الإسلام على البيت المحمدي الطاهر هذا. وقد كان أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة من السابقين إلى الإسلام، ولم يذكر العلماء في هذا الصدد أسبقية أولاده الأطهار إلى الإيمان برسالته والتصديق بدعوته، لأن أبناءه الذكور القاسم وعبد الله ماتا في سن الطفولة، وكذلك ابنه إبراهيم من السيدة مارية بنت شمعون المصرية مات صغيرا أيضا. وأما بناته الطاهرات العابدات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن ونعمن بنعيمه العظيم، وكن مع أمهن سيدة نساء العالمين السيدة خديجة في أسبق السابقين والسابقات إلى ساحة الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. ومن المسلم الطبيعي أن تكون بنات خديجة ومحمد صلى الله عليه وسلم من السابقين، لأنهن رضعن لبان الإيمان من أصولها ونشأن على التمسك بالهدى ونور الحق، وكذلك بالهدي النبوي الشريف والسيرة الحسنة قبل البعثة. روى ابن إسحاق رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: لما أكرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجة وبناته، وفي رواية أخرى عنها قالت: أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة، وبايعت حين بايع النساء، وأسلمت أم كلثوم حين أسلمت أخواتها وبايعت معهن، فبنات النبي صلى الله عليه وسلم في قرن مع أمهن الطاهرة خديجة، ينظمهن معها عقد أسبق السابقين وأسبق السابقات إلى الإسلام، والتصديق برسالة أبيهن سيد الخلق الذي كان أبا قبل أن يكون رسولا، هو ما أدلت به قلوبهن رضي الله عنهن. وقد كانت مكارم أخلاقه ورفيع صفاته وكريم معاملته يرينها رأي البصر والبصيرة، ويسمعن أحاديث الناس عنها، والولد على نهج أبيه وأمه ينهج ويدرج وينشأ. وآمن أول مدعو إلى الإسلام الصديق الأعظم فحل الأمة وإمام الأمة وسيد المسلمين وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلين ثاني اثنين إذ هما في الغار، من وسمه الله جل وعلا بأشرف الألقاب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. روى الطبراني رحمه الله أن عليا رضي الله عنه كان يحلف بالله أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء صديقا. قال علماؤنا من السلف والخلف، وهذا حكمه الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مدخل للرأي والاستنباط في مثله، كان لأمنا خديجة رضي الله عنها في مطالع إيمانها مشرق الرسالة كان لها سوابق لم تكن لبشر قط، وقد انفردت بفضيلة السبق وشرف الإيمان بمكرمة لا يلحقها فيها لاحق. فأسبقية خديجة وبناتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من المكارم التي تنضح برحيق الفضل، وكذلك أسبقية علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، ونظرة لطيفة إلى هؤلاء الغر الميامين، نجد أنه كان يظلهم سقف البيت النبوي في رعاية أطهر الطاهرات أمنا خديجة رضي الله عنها. فإسلام هذه الأسرة الكريمة أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه خديجة وبناته الطاهرات وربيب رعايته وتربيته علي بن عمه ومولاه وحبه زيد بن حارثة، كان إسلام الفطرة الطاهرة النقية التي ولدت في مهد الإيمان ونشأت بين أحضان النبوة، حيث شاهدت أكرم مكارم الأخلاق ورأت معالم النبوة وآياتها تتجلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزولها، ثم رأت معالم الوحي وسمعت آيات الله تتلى في بيت خديجة والحكمة تتنزل بينهم، فتمثلوا كل هذا، فسرت نسمات الإيمان والتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذا كله من المكارم الجليلة الفواحة التي خص الله بها سيدة النساء خديجة رضي الله عنها، إذ لم يكن في بيتها إلا مؤمن بالله ومصدق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن في بيتها إلا مغمور بأنوار هدايته منذ أن بدأت الرسالة بإنزال اقرأ باسم ربك. وضمت رضي الله تعالى عنها إلى دورها السابق الذي قامت به في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتبشيره، دورا جديدا في مؤازرته ومعاونته صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة ومواجهة عناد المشركين وإعراضهم وعداوتهم. وقد مر من قريب قول ابن هشام: ووازرته على أمره، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقفت رضي الله عنها في هذه المرحلة بجانبه صلى الله عليه وسلم تشد أزره وتواسيه وتقويه وتأسو جراح نفسه. وما أكثر ما لقي صلى الله عليه وسلم من عناد المشركين وأذاهم وصبرت رضي الله عنها وهي بجانبه صلى الله عليه وسلم وصابرت وساعدته في كل ما تستطيع وبذلت نفسها ومالها في سبيل تبليغ الدعوة إلى الناس كلهم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عشيرته الأقربين ويدعو قومه إلى الإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وراح يدور على مجالس قريش يدعوهم إلى الإسلام وتوحيد الله جل وعلا، فيلقون إليه أسماعهم مرة ويعرضون عنه مستهزئين مرات، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صابر يصدع لأمر الله جل وعلا ويلقى من عطف زوجه خديجة رضي الله عنها ورعايتها وتشجيعها ما يخفف عنه آلام الدعوة. وتابع البيت المحمدي المضمخ بأريج النبوة الدعوة إلى الله عز وجل، ووقف المجتمع الوثني يريد أن يسد منافذ النور، بينما انطلق كبار الفجار وسادة الأشرار يظهرون غلظتهم في تعذيب من استجاب لدين الحق، وبدأت مساوماتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما يكف عن ذكر أصنامهم بسوء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنزل عليه القرآن ويقص عليه أحسن القصص، فكان يقرأ عليهم بعض الآيات ويسمعهم بعض السور، فإذا بالقرآن الكريم يحرك العجب في نفوسهم، إذ كانت كلماته من عند الله جل وعلا ترن مسمعة أغوارهم، وهم صفوة العرب فيعرفون إذ ذاك عظمة القرآن. إلا أن ملأ الأشرار غلبت عليهم الشقوة، وصعب عليهم أن يفارقوا ما ألفوا آباءهم عليه عاكفين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وتواصوا فيما بينهم أن يتابعوا طريق اللدد والعناد، ويرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر. وكان زعيم فريق الفجار عتبة بن ربيعة، وشايعه عدد من أكابر المجرمين. كانت قريش غنية بأموالها، غنية برجالها، معتزة بمكانتها في العرب، بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أغنياء بنور الله الذي أشرق في قلوبهم وأضاء نفوسهم. كانوا أقوياء بالله جل وعلا، فلم يثنهم عن إيمانهم تعذيب المشركين، وإنما تابعوا طريق الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعوا ذلك الطريق القويم كيما يكونوا من الذين يرثون الفردوس فيكونوا فيه خالدين. حارب الرجال والنساء في مكة دعوة الإسلام والسلام التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض رجال بني أمية ونسائهم، وبعض من رجال بني مخزوم ونسائهم قد اشتهروا في عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم جميل بنت حرب حمالة الحطب زوج أبي لهب من ألد أعداء نبي الإسلام، فقد سخرت زوجها أبا لهب لكي يصد عن سبيل الله وما نزل من الحق، حتى نزلت في حقهما سورة كاملة تندد بهما وتنذرهما نارا ذات لهب. كانت خديجة رضي الله عنها تعلم عورة الطريق وصعوبة السير فيه منذ أن سمعت ابن عمها ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. ومع ذلك كانت أول من سار على هذا الطريق متحدية كل ما فيه من عقبات وصعاب، سارت رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، وتعرضت لكل ما تعرض له صلى الله عليه وسلم من الأذى. أوذيت رضي الله عنها بابنتيها رقية وأم كلثوم عندما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج السيدة رقية عتبة بن أبي لهب، والسيدة أم كلثوم عتيبة بن أبي لهب، ولما أراد المشركون أن يؤذوه طلبوا من عتبة وعتيبة أن يطلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقاهما. في رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب السيدة رقية، فمشى إليه بعض المشركين فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت. فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها ولم يكن دخل بها، فأخرجه الله من يده كرامة لها، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده رضي الله عنه. ولا شك أن الأمة تتألم وتحزن بسبب طلاق بنتها، ولا بد أن خديجة رضي الله عنها قد تألمت لما أصاب ابنتيها، ثم تألمت رضي الله عنها أيضا عند مفارقة رقية لها وسفرها مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى الحبشة فرارا بدينهما. وكان أول مهاجرين خرج إلى الحبشة رضي الله عنهما. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط. والجدير بالذكر أن عثمان رضي الله عنه رجع مع زوجته رقية إلى مكة المكرمة، ثم هاجرا معا بعد ذلك إلى المدينة النبوية. ومرضت في أثناء غزوة بدر، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في المدينة من أجل زوجته المريضة، وقال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، كما عند البخاري في الصحيح. وتوفيت رقية في مرضها هذا، فزوجه صلى الله عليه وسلم أختها السيدة أم كلثوم، وتوفيت أيضا في شعبان سنة 9. ولهذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين رضي الله عنه. وكانت خديجة رضي الله عنها قد توفيت، فلم تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه على وفاة ابنتيه منها رضي الله تعالى عنه. مضت سنون ولم يدخل في الدين القويم أكثر من 40 من المؤمنين والمؤمنات الذين أضاء الله قلوبهم بأنوار اليقين وصقل نفوسهم بجوهر الحق المبين، فباتوا أسعد الثقلين بارتباطهم بربهم جل وعلا الذي خصهم بالاصطفاء والسبق إلى الفضائل، فأضحوا سادة الدنيا وقادة العالم. يئس رؤساء الكفار من مضي المسلمين في طريقهم لا تلهيهم طريقة تعذيب ولا تثني عزائمهم فضائع المشركين. وراح رؤوس الفجرة الكفرة من قريش يتشاورون فيما بينهم عما يعملونه لتحطيم الدعوة وقتلها في مكة قبل أن تعم الأرض. وانضم إلى ركبهم فاجر من طبقتهم هو أبو لهب ابن عبد المطلب الذي فارق قومه وظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، وأجمعوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثار بنو هاشم وبنو المطلب على ما أجمع عليه كفار قريش، وأعلن بنو هاشم حمايتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا جميعا على دينه. وهنا اقترح النضر بن الحارث العبدري أحد أكابر المجرمين من قريش منابذة بني هاشم وبني المطلب، اقترح إخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب والتضييق عليهم بمنع حضور الأسواق وألا يناكحوهم وألا يقبلوا لهم صلحا ولا تأخذهم بهم رافة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وارتفعت الأصوات مؤيدة مرددة ما قاله الفاجر الخبيث النضر بن الحارث، كأنما قد وضع كلامه في أفواههم: لا تناكحوهم ولا تنكحوا إليهم ولا تبيعوهم شيئا ولا تبتاعوا منهم شيئا ولا تقبلوا منهم صلحا. واتفق المجرمون على أن يكتبوا بذلك صحيفة ويعلقوها في الكعبة توكيدا على أنفسهم، ثم ذهب الذين اتبعوا أمر الوشاة إلى الكعبة وعلقوا الصحيفة فيها. فرأى أبو طالب أن الحرب قد أعلنت على قومه، فجمع بني هاشم والمطلب مؤمنهم وكافرهم وأمرهم أن يدخلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب ويمنعوه، فانطلقوا إلى الشعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه الشعب هلال المحرم سنة 7 من النبوة، فضرب كفار قريش حول شعب أبي طالب نطاقا من الحراس يمنعون الناس من الدخول أو الاتصال بمن قبلوا الدخول لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم تطوعا. ومرت الأيام ودار الحول وانقضت سنة، وبنو هاشم والمطلب في ضيق، فقد نفد ما كان عندهم وخوت بطونهم وزاغت عيونهم وتفككت أوصالهم وأنت نساؤهم وبكى صغارهم وراحوا يصرخون يطلبون الطعام، فكانت دموع النساء تنهمر وأكباد الرجال تتفتت. مضت 3 سنوات إجاف على المسلمين وهم محاصرون داخل الشعب، كانت أيامهم فيها أيام شدة وضيق، وصبروا صبر الكرام لهذه المحنة العظيمة وهم متمثلون ممتثلون لأمر ربهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ثم جاء الفرج الإلهي إذ نادى أفراد من قريش بفك الحصار عن المسلمين ومزقت الصحيفة الظالمة، وخرج المسلمون وهم يكبرون. وهكذا فرج الله عز وجل عن المحاصرين ما أهمهم وما أغمهم، وخرجوا جميعاً ليمارسوا حياتهم الطبيعية بين أفراد المجتمع المكي. وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من محنة الحصار في 10 من البعثة قبل الهجرة إلى المدينة 3 سنين. كانت هذه المحنة الظلوم لونا من ألوان التربية الإلهية التي تعهد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليعده لتحمل أثقال الدعوة إلى الله جل وعلا ويبلغ رسالاته بما كان فيها من شدائد ومحن وتمحيص لعزائم أهل الإيمان رضي الله عنهم. وهذه المحن القاسية بما فيها من ألوان تعذيب المشركين للمسلمين كانت صيقلاً لعزائم المؤمنين ومدداً لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودروساً للتربية في مستقبل الدعوة القريب والبعيد، وتأسيساً لمنهج الوراثة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقفت خديجة رضي الله عنها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وانضمت إليه في شعب أبي طالب، وتحملت معه ما تحمل من الجهد والعناء والجوع، وبذلت رضي الله عنها مالها لتؤمن ما تستطيع من الطعام للمسلمين في خلال سنوات تلك المحنة الظلوم، واستعانت لهذا الأمر بابن أخيها حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان حينئذ ما يزال على شركه لم يسلم بعد، فكان يشتري الطعام ويرسله إلى عمته خديجة ليلى، ولقيه في إحدى المرات أبو جهل ومع حكيم غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به أبو جهل وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاء أبو البختري ابن هشام بن الحارث بن أسد فقال: ما لك وله؟ فقال: أحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إلي، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا. مرت سنوات المقاطعة الظالمة، هلك فيها من هلك من أطفال المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو ممن ولد في الشعب: حصرنا في الشعب 3 سنين وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل لا يخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع، حتى هلك من هلك. وسلط الله تعالى الأراضة على الصحيفة الظالمة فأكلت أو لحست ما في الصحيفة من عهد وميثاق، وقام بعض رجالات قريش من المشركين فسعوا في نقض الصحيفة بعد أن رأوا شدة ما يعاني المحصورون في شعب أبي طالب. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بما فعلت الأرضة بالصحيفة، وأخبر أبو طالب وجوه المشركين بذلك وطالبهم بإحضار الصحيفة. ولما أحضروها ونظروا فيها وجدوها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ساعد هذا على نجاح المساعي لإنهاء المقاطعة والخروج من الشعب. وبعد انتهاء أعوام المقاطعة جاء عام الأحزان، توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب، وحزن صلى الله عليه وسلم على موته كافرا. وكم تمنى صلى الله عليه وسلم لعمه الهداية وألح عليه وهو في سياقة الموت لكي يسلم ويقول لا إله إلا الله. روى الشيخان في صحيحيهما عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن المغيرة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك على أن شدة الحزن الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان أولاً بسبب موت عمه أبي طالب على الكفر، وحزن صلى الله عليه وسلم أيضاً على موت أبي طالب لأنه فقد نصرته ووقوفه في وجوه المشركين دونه، صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: كان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه صلى الله عليه وسلم التراب وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله تعالى عن أمنا أم المؤمنين الطاهرة خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جمعاوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.